بقالنا كام حلقة عمالين نلف العالم عشان نتفرج على الأسوار والحواجز المادية والمعنوية اللي بتفصل بين الناس. منين ما تمشي، شرق ولا غرب، لازم هتلاقي حيطة في وشك، حيطة تفرق ما بين إحنا وهم. إذن بحسبة بسيطة كده، يعني كل ما يزيد الإحنا والهم دول، أقصد الجنسيات والطبقات والعرقيات إلخ يعني، كل ما هتزيد الأسوار والحواجز والحيطان اللي هتفرق الناس وتقسمهم، وهتلاقي فين طبق كشري هايل فيه كل الجنسيات على العرقيات على الأديان على الطائفية على كل الحاجات اللي بتفرق الناس دي، أحسن من الوطن العربي الجميل بتاعنا ده. معانا ومعاكم النهاردة أسوار وجدران كتير قوي في زنازين العالم العربي. بسم الله الرحمن الرحيم كده، ومن أولها أي عاصمة لدولة عربية هتلاقيها مليانة أسوار. طول ما أنت ماشي عينك هتقع على بلوكات أسمنت وحواجز حديد وأسوار عالية وأسلاك شيكة وكل اللي قلبك يحبه يعني. لو مش مصدقني اطلع دلوقتي على المطار وروح العاصمة اللي تعجبك بقى، قاهرة، بغداد، بيروت، رياض، صنعاء، نقي على كيفك، هتلاقي الأسوار والحواجز في كل حتة. سفارات دول مهمة حط لي عليها حواجز، جمعيات عالمية بقى وأجانب طالعين داخلين حط لي عليها حواجز، إقسام بوليس والله أعلم إيه اللي بيحصل جوه حط لي عليها حواجز، طب منشآت عسكرية بقى بتاعت خير أجياش الأرض ده اسمه كلام حط لي عليها حواجز طبعا، وزود على كل دول بقى مباني حكومية وفنادق هاي كلاس وكومباوندات من بتاعت الكوميونيتي النظيف. أقول لك على حاجة، حط لي حواجز، حط حواجز وخلاص. الغريبة بقى إن الناس اللي متقسمين بالحواجز والأسوار دي عايشين حياتهم عادي جدا. مجموعة مهمة من وجهة نظر السلطة سواء أجانب أو ضباط أو مسؤولين حكومة وخلافه، قاعدين جوه في التكييف يشتغلوا وياكلوا ويشربوا وآخر انبساط. وعلى الناحية التانية بقى تلاقي المواطن العربي البسيط اللي بيضايق الزعماء والقادة كل شوية بمشاكله سرحان وهايم كده في أرض الله، عربيات وبيعين ومحلات وبشر رايحين جايين في طحونة الحياة اللي ما بتقفش. بس خلي بالك الأسوار دي مهمة ومهمة جدا كمان، لأن من غيرها كنت هتلاقي الدم للركب حرفيا، وكل شوية تسمع بقى عن انتحاري ولا سيارة مفخخة خدت معاها كام باشا من الباشوات دول واتنقلوا للرفيق الأعلى. الإحصائيات والأرقام بتقول إننا عايشين على أخطر مكان في الكوكب من حيث التفجيرات والعمليات الإرهابية. أكتر من 150 هجمة إرهابية سواء أفراد مسلحين أو تفجيرات حصلت في منطقة الشرق الأوسط عموما والعالم العربي بالأخص في القرن الأخير ده بس. وعد معايا الأمثلة اللي تعرضت لهجوم إرهابي عشان تتخيل الوضع: فندق في سيناء في مصر، كومباوند عايش فيه أجانب في الرياض، مصافي بترول في الجزائر واليمن، سفارة أمريكا في بني غازي. إيه تعبت؟ لا إجمك كده لسه كتير. كنائس في بغداد، متحف باردو في تونس، برلمان إيران، وكمان ضريح آية الله الخميني. وخلي بالك كل اللي قلنا ده الحوادث الكبيرة والمشهورة في المدن الكبيرة بس كمثال يعني، لكن لو عاوز حصر كلي فحب أقولك إن العدد في الليمون. بعد غزو العراق في 2003 وسقوط نظام صدام حسين وإعدامه هو شخصيا على إيد الأمريكان، أمريكا عملت منطقة عازلة في بغداد، والسبب المعلن إنها عاوزة تأمن الحكومة التوافقية اللي بتدير العراق بعد سقوط صدام، لكن الهدف الحقيقي كان حماية قواتها نفسها، لأن الفوضى اللي حصلت في العراق وقتها كانت خطر على الجيش الأمريكي نفسه بجلالة قدره. الجنود الأمريكان كانوا بيرصوا ألواح أسمنتية كده كبيرة جنب بعض عشان يأمنوا المنطقة العازلة دي واللي كان اسمها المنطقة الخضراء الجرين زون، واغلب الجنود يعني حكوا ان هم كانوا بيبنوا الحواجز دي وهم تحت ضرب النار اصلا. سور المنطقه العازله دي كان شبه السور اللي دوله الكيان محاصره بيه اهلنا في غزه، ومع ذلك كل اللي كانوا عايشين في الجرين زون دي عمرهم ما اتعزلوا عن جو الحرب ولا حاجه. كل شويه انفجار عربيه مفخخه يفزعهم النوم، ولا هجوم انتحاري يعمل ضرر في السور الاسمنت، ولا صاروخ محل الصنع يسيب بصمته على المنطقه اللا مؤاخذه العازله يعني. لازم كل شويه تحصل حاجه تفكرك انك مش في امان، تحسسك انك في فوضى، وان العراق مكان من اخطر اماكن العالم وقتها. الطرق من المطار لحد الجرين زون كلها كانت مليانه بلوكات خرسانه عشان الحمايه والتامين، وكانوا بيسموا الحواجز دي على اسامي مناطق وولايات امريكا، يعني ده طريق نيفادا وده حاجز الاسكا كده يعني، من باب الحنين للوطن. ومع ذلك كان دايما تحصل اضرار من العربيات المفخخه والقنابل المزروعه والهجمات الانتحاريه للمشاه. كل شوية الحيطان دي تتلون باللون الأحمر الدموي بسبب الحوادث والتفجيرات، لدرجة إن الإعلام في أمريكا كان بيسمي الحواجز دي جدران الدم والفلوس، وده طبعا لأنها كانت مكلفة جدا وزي قلتها يعني. البلوك الخرسان الواحد كان بيكلف حوالي 600 دولار، اضربهم بقى في آلاف البلوكات اللي قعدوا يرصوها جنب بعض على مدار 8 سنين تلاقي التكلفة مليارات الدولارات من كتر ما بانوا بلوكات يعني. العراق من الدول اللي كان ظاهر فيها جدا النزاع بين ميليشيات السنة والشيعة. الصراع بين الميليشيات دي كان دموي جدا على الأرض، حرب شوارع حرفيا، او نقدر نقول حرب عصابات كمان، وفي مدنيين كتير ابرياء راحوا في رجلين النزاعات المسلحه دي، لدرجه ان في مناطق كامله اتعزلت واتقفلت على نفسها كده كمنطقه نفوذ للميليشيات السنه او الشيعه. وادي مره كمان الاسوار والحواجز كانت مفيده انها تقلل خطر حرب الشوارع دي على المدنيين. البلوكات اللي اتبنت في كل حته في بغداد وقتها دي كانت عامله زي شواهد القبور اللي مكتوب عليها اسم المرحوم استقرار العراق. الغزو الامريكي للعراق والفوضى اللي حصلت مش بس اثرت على العراق، لا دي كمان اثرت على كل الدول العربيه، لان كل الجماعات الارهابيه اللي انتشرت بعد كده في سوريا وليبيا ومصر واليمن وغيرهم اتدربوا اصلا في العراق. المساحات اللي خدتها الجماعات الارهابيه على الارض وسهوله الوصول للموارد زي السلاح مثلا، وان هم ما يبقوش تحت طائله اي قوانين، عايشين بعيد عن مفهوم الدوله اصلا، كل دي عوامل خلت العراق مصنع للجماعات الارهابيه المسلحه وصدرتهم لكل الدول في المنطقه. كان في ناس فاكره ان القلق في منطقه الشرق الاوسط مصدره الاساسي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وان بمجرد ما نلاقي حل للنزاع ده المنطقه هتستقر وتبقى هاديه وجميله ونظيفه ومتطوره. لكن التاريخ اثبت ان الكلام ده كله مش صحيح، وان الشرق الاوسط مليان مشاكل ونزاعات وتوتر في كل بلد بنسب متفاوته، لان السبب الحقيقي في كل ده هو الاستبداد مش اي حاجه تانية. وعشان تاخد بالك وتقدر تتخيل قد ايه العالم العربي بتاعنا مكان مليان صراعات ونزاعات وطائفيه ومشاكل، لازم قلنا الافرازات الطبيعيه للحياه تحت القهر والاستبداد. خلينا ناخد شويه احصائيات كده تقرب لك الصوره اكتر. سنه 2014 كان حوالي 5% من البشر على الكوكب كله عايشين في الوطن العربي، ال5% المحظوظين طبعا. ورغم ان 5% دي مش نسبه كبيره قوي، لكن اتفرج بقى على الوضع عندنا عامل ازاي. 45% من الهجمات الإرهابية في العالم كله كانت في الوطن العربي. 68% من حالات الوفاة اللي حصلت نتيجة نزاعات مسلحة في العالم كله برضو كانت في الوطن العربي. الأرقام كمان بتأكد أن 58% من الجماعات المتطرفة والمتمردين والخارجين عن القانون مشرفين عندنا في الوطن العربي الجميل. شفت بقى قد إحنا محظوظين؟ 5% بس عاملين أرقام قياسية في حجم المنغصات اللي بيعيشها المواطن البسيط بسبب الحروب والإرهاب والنزاعات. في دول عربية راحت فعلا وغاصت في مستنقع الحروب الأهلية وانهيار الدولة وغياب القانون، وفي دول بدأت الشقوق تنتشر في حيطان الدولة وبقى متوقع تنهار في أي وقت، وفي دول الصراع على السلطة فيها ماشي بوتيرة سريعة والعالم كله بيعتبرها قنبلة موقوتة ممكن تنفجر في أي لحظة. صحيح في حاجات كتير بتجمع الشعوب العربية زي اللغة والأغلبية الدينية والتاريخ المشترك اللي كان مليان بقومية واحدة يعني أثرت فعلا في وجدان الشعوب، لكن للأسف هيفضل برضو الحلم العربي بعيد وصعب بيتحقق، وده طبعا لأسباب كتير قوي، يعني ممكن على رأسها أن الحكومات العربية في الغالب هي امتداد للاستعمار وحكومات قمعية غشيمة عاملة صفقة مع الغرب أنه يغمض عينه عن قمعها للشعوب مقابل تثبيتهم على كراسي الحكم. لكن برضو في أسباب تانية موجودة جوه نسيج الشعوب العربية عموما، واللي ياما استغلها ناس غرضهم تفريق الشعوب وتقسيمهم عشان ما يتحولوش لقوة إقليمية بجد، زي مثلا فكرة تقسيم الناس على أساس هم سنة ولا شيعة، رغم أن التجربة أثبتت أن التعايش السلمي بين السنة والشيعة شيء سهل جدا وقابل جدا أنه يتطبق ويستمر بسلام وهدوء لو في بس الحد الأدنى من العدل والمساواة في أي دولة عربية. لكن هنلاقي ان في كتير سياسيين في العالم العربي وعلى كل مستوياتهم بياكدوا دايما على وجود خطر من الطائفه الثانيه. الملك عبد الله مثلا راس السلطه والحكم في الاردن في خطبه قدام العالم كله حذر من المد الشيعي، طبعا هو كان بيتكلم عن زياده نفوذ ايران في الوطن العربي واللي هو فعلا موجود وتقدر تشوفه بسهوله في دعمهم للمجرم بشار الاسد في سوريا او في دراعهم الشيعي في لبنان حزب الله اللي يعتبر دوله جوه الدوله. لكن خلينا نحط كل حاجه في مكانها المظبوط ونسمي الحاجات باسماء الحقيقيه. إيران بتعتبر نفسها راعي الشيعة في العالم وبابا المجال الشيعي وعم أشقيته كمان، لكن كل ده مجرد ستارة سياسية عشان تتوسع وتتوغل وتمد نفوذها. عموم الناس من السنة والشيعة مش هم المشكلة، والتعايش السلمي بينهم ممكن جدا وسهل تطبيق. المشكلة في القيادات، والدليل إن ده بيحصل في دول كتير جدا فيها تعدد أديان كتير زي الهند مثلا اللي ممكن تلاقي فيها ناس بتعبد الفيران عادي. لكن الطائفية في العالم العربي من أكتر الحاجات اللي ياما لعب عليها السياسيين واللي بيحركوهم من دول خارجية عشان يفضل دايما في تقسيم وخلاف وتوتر في المنطقة وشق لصفوف شعوبها اللي في الأصل كلهم شعب واحد. محدش أخد باله قبل كده إن السني والشيعي والمسلم والمسيحي العرب بيهاجروا للغرب وبيعيشوا مع بعض بدون أي مشاكل، وبيبقوا جيران وساكنين جنب بعض وشغالين مع بعض ومفيش بينهم ولا بين أولادهم كل الحزازيات والمشاكل والعداوة اللي موجودة في بلادهم أصلا لما كانوا في بلادهم. ليه؟ لأن العيب في النظام مش فيهم. تعال بقى ناخد يعني شوية أمثلة من أرض الواقع على الصراعات في الوطن العربي ونشوف إزاي اتحول الوطن الكبير لسجن أكبر والشعوب كلها متحصرة فيه جوه زنازين. تعال نبدأ باليمن اللي كان بيتقال عليه زمان اليمن السعيد، لكن للأسف وضع اليمن الحالي بعيد قوي عن السعادة. اليمن زي ما كلنا عارفين بقالها سنين في حرب أهلية بسبب النزاع على السلطة. طرفين النزاع دول هم الحكومة السنية اللي بيدعمها تحالف خليجي على رأس السعودية، وبين الحوثيين الشيعة اللي مدعومين من إيران. اليمن من الدول اللي حصل فيها ثورة من اللي بيتقال عليهم ثورات الربيع العربي، وبعد الإطاحة بالديكتاتور اللي كان لازق على الكرسي قبل كده علي عبد الله صالح، دخلت في فوضى كبيرة جدا، صراعات قبلية وتحالفات وحرب عصابات وطبعا حرب طائفية على أساس ديني، لحد ما صفصفت كل الفوضى دي على الطرفين اللي قلناهم. السعودية والإمارات وباقي الشلة الخليجية إياها دي كانوا أكبر داعم للحكومة السنية وقوتها، وإن كان موقف الإمارات اتغير بعد كده يعني. وطبعا الدعم ده كان يعني منطقي بسبب إن السعودية عاوزة توقف المد الشيعي ومد نفوذ إيران، وخصوصا في اليمن اللي هي على حدودها الجنوبية. أما إيران بقى فما عندهاش تفاهم، جماعة شيعية وهتزود النفوذ بتاعي، اركب على طول. وأكيد في ظروف الحرب الأهلية وغياب القانون بيزيد الإرهاب وبيتوغل أكتر، وده فعلا اللي حصل. ميليشيات تنظيم القاعدة وميليشيات داعش نشطوا جدا في اليمن، ما هي فوضى بقى، يبقى ليه ما يكسبوش أرض ونفوذ هم كمان. ونتيجة خلاط الصراع ده والأطراف كلها اللي بتضرب في بعض والدعم الخارجي لأطراف النزاع اللي وصل إن قوات خليجية دخلت اليمن ومرتزقة من كل حتة بقوا يروحوا، سواء متدربين كجيش نظامي ولا قوات مرتزقة مستقلة، كل ده دفع ثمنه الشعب اليمني غالي قوي، آلاف اتقتلوا وملايين اتهجروا. الرقم بيقدر بأكثر من 3 مليون مهجر يمني من أول الحرب ولحد النهاردة، لدرجة أن مؤسسات حقوق الإنسان العالمية سنة 2017 أعلنت أن الوضع في اليمن هو أكبر كارثة إنسانية معاصرة، واليونيسيف أعلنت اليمن كبؤرة بتتعرض لأشد أنواع المجاعات وانتشار وباء الكوليرا. شفت بقى تقسيم الناس ودفعهم لحروب أهلية تحت مبدأ إحنا وهم ممكن يودي الدول اللي فيه. مثال تاني على نفس الفكرة، سوريا اللي عاشت سنين تحت حكم حافظ الأسد اللي كان بيصدر نفسه للغرب على أنه نظام علماني. هو يمكن التشابه الوحيد بين نظام الأسد والنظام العلماني أن الاتنين ما يعرفوش ربنا. نظام حافظ الأسد كان مبني أصلا على الطائفية والتفريق المذهبي، قلة شيعية علوية بتحكم أغلبية من السنة بقوة السلاح، ونتيجة سنين طويلة من القمع والظلم والفساد حصلت ثورة في 2011 في سوريا ضد بشار الأسد اللي كان ورث الحكم من أبوه كعادة دول البلح في وطننا الجميل يعني. ولأن الوضع في سوريا مختلف، الثورة ما قدرتش تطيح ببشار زي ما حصل مع مبارك في مصر وابن علي في تونس والقذافي في ليبيا وغيرهم كتير. بشار كان بيمثل نظام طائفي عنيف ودموي، والنظام ده مستعد يدخل حرب يهد فيها البلد كلها على اللي فيها، ولا انه يستغنى عن مكتسباته من سلطه وفلوس وحاجات تانية كتير. ده غير ان بشار لما لقى نفسه جيشه بيخسر على الارض وبدا نفوذه يتراجع لدرجه انه في وقت من الاوقات بقى بيحكم دمشق بس تقريبا، قرر انه يستعين بدول خارجيه تيجي تساعده يحارب شعبه ويقتلهم ويحكم على جثثهم خراب سوريا الجميله. للاسف روسيا الدوله الدكتاتوريه وعدوه امريكا التاريخيه واللي نفسها يكون لها تواجد في المنطقه، واللي استغلت سوريا أسوأ استغلال لدرجة أنها كانت بتجرب فيها أسلحتها عشان تروج ليها وتبيع منها أكتر. أنت متخيل أن بشار حول بلده لساحة حرب وحقل تجارب أسلحة ولا أنه يسيب السلطة؟ خد عندك كمان الصين اللي في معسكر واحد مع روسيا ومصالحهم الخارجية بتتفق كتير ضد ماما أمريكا، اللي هي كمان اتدخلت في سوريا عشان توازن القوة، وللأسف هي كمان استخدمت سوريا كحقل تجارب للأسلحة بتاعتها. وكمان تركيا اتدخلت لأن الرزع ده كله على حدودها يعني، وهي طول عمرها ضد وحشية وديكتاتورية نظام الأسد. ده غير أن تركيا عارفة أن الأسد بيدعم الجماعات الكردية اللي على حدوده جوه تركيا، ودول ناس عاملين صداع لتركيا من زمان. ونزلت تركيا كمان ملعب السلاح في سوريا، وكلنا شفنا طيارات الدرون التركية وقدرتها الكبيرة في الحرب دي. ده غير أن جغرافيا تركيا سيطرت فعلا على بعض الأراضي السورية وضمتها لسيادتها. ومؤكد في دولة كمان اتدخلت ودعمت نظام بشار الدموي، تفتكر مين؟ هتركز معايا، مش قلنا بشار ونظامه شيع علويين؟ يبقى إيران طبعا، مد شيعي يبقى اركب على طول، وزي ما حصل في اليمن بالظبط، فوضى وحروب وغياب قانون، يبقى الجماعات الإرهابية هتلعلع وتنتشر وتبقى 100 فل و14. وفعلا ظهرت قوات داعش وسيطرت على أجزاء كتير جدا من سوريا. لكن في 2017 وبسبب الدول الكتير اللي دخلت في الليلة دي كلهم طرقعوا لداعش وخلوها تخسر أغلب المناطق اللي سيطروا عليها. حكومة بشار استخدمت السلاح الكيماوي المحرم دوليا ضد الشعب السوري بحجة حرب الإرهاب، وده اللي زود أعداد الضحايا بشكل رهيب وخلاها أكبر من إنها تتعد، لكنها بتقدر بحوالي 500,000 سوري، والتقدير ده أقل بكتير من الرقم الحقيقي. ده غير ملايين اتهجروا جوه سوريا وبراها عشان يهربوا من جحيم الحرب اللي ولعت في مدنهم وقراهم وهدد بيوتهم، وعشان يفلتوا من الموت والدمار اللي شافوه على ايد ديكتاتور مجنون ودموي وسفاح زي بشار. اظن كده الصوره بقت واضحه يعني، ودينا امثله بينت الوضع الحقيقي للعالم العربي والمشاكل اللي في كل حته تقريبا، واللي بتزود وبتدعم فكره احنا وهم، وبالتالي بتزود الحواجز والجدران بين الشعوب والدول. تعال ناخد كام مثال كده على الاسوار اللي اتبنت فعليا واللي حولت الوطن العربي لزنازين كبيره زي ما قلنا. الأردن من أكتر الدول اللي بنت أسوار وحواجز على حدودها، والسبب مش الطائفية الداخلية زي ما اتكلمنا عن بلاد تانية، لا خالص، الأردن بقت تبني حواجز على حدودها عشان تحمي نفسها من الحروب والفوضى اللي حواليها دي، لأن عندها سوريا في الشمال والعراق في الشرق، وبالتالي خافت من مد نفوذ الجماعات الإرهابية عندهم، وكمان خافت من موجات اللاجئين من الشعوب اللي هيحاولوا يهربوا من جحيم بلادهم لبلد وضعها أفضل زي الأردن، وعشان كده قررت تبني أسوار على حدودها، وبمساعدة العم سامي الأمريكاني ذات نفسه. وفعلا أمريكا دعمت الأردن جدا في الأسوار دي، وده اللي خلاها أسوار قوية ومتطورة جدا، والمشروع ده قديم بالمناسبة من قبل أحداث سوريا، لكن لما حصلت الفوضى في سوريا الحكومة الأردنية والحليف الأمريكي اشتغلوا أسرع وأقوى عشان يعملوا أسوار قوية تأمن حدود الأردن، خصوصا عشان توقف نفوذ داعش. تعال نبتدي بالحاجز العملاق اللي على الحدود مع سوريا، 256 كيلومتر من الأسوار والحواجز المتطورة جدا، كاميرات وأجهزة استشعار للحركة وأبراج مراقبة وليلة كبيرة قوي. أما حدود الأردن مع العراق نفس الكلام بالظبط، اتعمل سور هناك بطول 184 كيلو وبنفس التكنولوجيا المتطورة. الحقيقة أن الأسوار دي ليها هدف كمان غير معلن، وهي أنها بتحمي قوات أمريكا في الأردن، والمفروض أن عددهم محدود يعني، لكن في الحقيقة هم عددهم كبير، والحكومة الأردنية بتكتم معاملة من بينها، بس في خبراء عسكريين بيأكدوا أن التواجد العسكري الأمريكي في الأردن كبير عشان يحافظ على توازن القوة في المنطقة. تاني مثال معانا هو السعودية، واللي ليها حدود مع العراق حوالي 880 كيلومتر، وطبعا احنا لسه موضحين وضع العراق عامل ازاي، فطبيعي ان زي ما الاردن حصنت حدودها مع العراق السعوديه هي كمان تحصن حدودها مع العراق، خصوصا بقى ان في تاريخ طويل من الخصومه بين حكومه السعوديه وحكومه صدام، ده غير كمان ان العراق دوله باغلبيه شيعيه، وايران واجهزتها المخابراتيه بتلعب هناك يعني بقوه كبيره جدا. بعد سقوط صدام قويت شوكة الشيعة وجماعتهم وأحزابهم وميليشياتهم في العراق، والسعودية وإيران برضو ليهم عداوة تاريخية باعتبار كل دولة فيهم بتمثل الوجهة الأولى للطائفة بتاعتها السنة والشيعة. ونتيجة لكل الكلام ده طلبت السعودية من نفس العم سامي الأمريكاني أنه يساعدها في بناء سور وحواجز عملاقة على حدودها مع العراق، وبما أن السعودية دولة أغنى وأهم عند أمريكا فالاستجابة كانت أسرع والنتيجة كانت أفضل كمان. السور اتكون من ثلاث حواجز رملية عملاقة ورا بعض، واتعمل على الحواجز دي 32 نقطة استجابة بيشتغلوا تحت 7 مراكز قيادة أمنية، وكلهم مربوطين ببعض بتقنيات اتصال عالية الجودة والدقة، ده غير تخصيص 240 عربية دعم سريع لخدمة وحراسة الحاجز العملاق ده. العراقيين بقى لما لقوا السعودية بتبني السور الضخم ده وعمالين يحصنوا نفسهم من العراق كأنها دولة موبوءة وكأنها هي اللي بدعت الإرهاب ده واخترعته، قالوا لها جرايا السعودية يعني إذا كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقر. والعراقيين كانوا يقصدوا ان التيارات السلفيه المتشدده واللي اتولدت وكبرت وربربت في السعوديه لفترات طويله هي اس الارهاب، وهي اللي نشرت الفكر اللي بيحلل بيه الارهابيين قتلهم وترويعهم للناس دلوقتي. وطبعا الكلام ده كان قبل ما يجي سلمان ابو منصار ومعاه الصبي بتاعه تركي آل الشيخ اللي قلبوها مراجيح وترفيه بقى وموسم الرياض وحاجه في منتهى قمصان احمد سعد الحقيقه. صحيح بعد كده حصل تهدئه في الاوضاع بين السعوديه والعراق والنغمه بينهم بقت اهدى، خصوصا مع دعم السعوديه للعراق بشويه مساعدات ماليه كده على قد ما اسهم يعني، لكن ما زال ولاء الشيعة اللي سيطروا على الحكم في العراق لايران، وما زالوا بيعتبروها بابا المجال الشيعي وحامي حمى العمائم السوداء وزعيمه المد الشيعي الميمون. السعوديه مش بس كانت محتاجه تامن نفسها من ناحيه العراق، لا دي كمان كان عندها مشاكل في الحدود الجنوبيه مع اليمن، واللي قرارات بن سلمان الغشيمه في اشعال الحرب فيها حولتها لماساه انسانيه زي ما شرحنا من شويه. صحيح السور ده يعني السعودية بدأت فيه من بدري شوية من 2003، لكنه يعني كان سور بسيط والهدف منه منع الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والسلاح للسعودية، لكن بعد القلق اللي حصل في اليمن وسيطرة الحوثيين فيها بقى فيه خطر كبير بيواجه السعودية من الجنوب. واللي زود الطين بلة بقى ان فيه حادثة حصلت فعلا على الحدود السعودية وراح فيها جنود سعوديين من اللي بيأمنوا الحدود، ودخل السعودية تصرف وتكلف وتبني سور كمان عشان يقلل الخطر اللي جاي من ناحية اليمن، سور متطور وفي أجزاء منه من الكهرباء وعليه كاميرات وأبراج للتأمين والحماية. الجماعة الحوثيين دول مدعومين من إيران يعني بيمثلوا خطر حقيقي على أمن المملكة، ده غير تنظيم القاعدة اللي انتشر في اليمن وخد قوة على الأرض وبقى يعمل عمليات إرهابية على الحدود السعودية. فكل دي أسباب خلت السعودية تحصن نفسها وتزود كمان سور عشان يقسم الناس ويكمل التفرقة على طريقة إحنا وهم كده. مش فاضل غير الحدود في الشرق. صحيح السعودية ما بنتش أسوار هناك ولا حاجة، لكن هي كده كده منطقة متأمنة خلقة، مساحات مفتوحة من الصحراء العملاقة صعب جدا حد يعديها بالطرق الغير شرعية، ده غير انه حتى لو عداها هيواجه برضو قوات حرس حدود السعودية اللي معاها تكنولوجيا متطورة لوقف المهربين والمهاجرين الغير شرعيين. وعلى ذكر الشرق بقى، فالسعودية بتواجه هناك خطر بس من نوع تاني، خطر داخلي، لان الأقلية الشيعية في السعودية متمركزة في الشرق ودايما عندهم إحساس إن هم متهمشين ومهملين من الحكومة السنية في الرياض. صحيح الحكومة في المملكة بتعمل تواجد أمني كبير هناك عشان تسيطر على الشرق، لكن ما زال في حالة احتقان ممكن تتطور لمطالب انفصالية، وده اللي مش ممكن تسمح به المملكة أبدا، لأن ببساطة الشرق السعودي هو اللي متركز فيه آبار البترول السعودية، واستحالة طبعا حكومة السعودية تفرط في البترول. ولو على التهميش والإهمال فالحكومة بتنفي الكلام ده خالص، وبتحاول كل شوية كده تحن على الناس هناك بأي نفحة بقى، سواء يعني دعم مادي أو بنى مرافق عامة وهكذا، عشان تكسب ودهم وتقلل التوتر والاحتقان بينهم وبينها. مثال كمان عشان خاطر عيونك انت بس، والله الكويت البلد الصغيرة الجميلة دي اللي عايمة على آبار بترول وعملتها ما شاء الله دايما في الطالع، الكويت كانت مجرد ولاية عثمانية زيها زي باقي الولايات العثمانية في الوطن العربي. لكن بعد كده ولما الإنجليز سيطروا على المنطقة وهم بيقسموا الدول العربية مع فرنسا، تم الاعتراف بالكويت كدولة ليها حدود خاصة. العراق أكيد ما عجبهمش الكلام ده ورفضوا تقسيمة الإنجليز دي، وقالوا كويت مين دي لدولة لوحدها، دي المحافظة رقم 19 بتاعتنا. وفضلت الفكرة دي موجودة ومسيطرة على عقول الحكام العراقيين، وخصوصا الدكتاتور الأعنف في تاريخ العراق صدام حسين اللي بلع الطعم الأمريكي وغزا الكويت سنة 90. أكيد أنت عارف إيه اللي حصل بعدها وإزاي قوات التحالف الغربي وبمساعدة الدول العربية زي مصر حرروا الكويت، لكن فضل الرعب من الغزو العراقي مرة تانية موجود، خصوصا أن نظام صدام استمر بعدها سنين لحد ما سقط في 2003 على يد الأمريكان. فطلبت الكويت من هو العم سامي الأمريكاني أنه يساعدها تبني حواجز بينها وبين العراق، وفعلا اتبنى حاجز رملي من 3 مراحل وأنفاق يوصل عمقها ل10 متر عشان تمنع عبور الدبابات. صحيح أغلب الحاجز ده اتهرس بعد كده في 2003 لما الأمريكان حبوا يعدوا من الكويت عشان يغزوا العراق، لكن بعد الموضوع ده ورغم سقوط نظام صدام إلا أن الكويت فضل عندها قلق من العراق، ورجعوا تاني بمساعدة المقاول الحاج سامي الأمريكاني وبنوا سور عملاق متطور وآخر منجهة بطول حوالي 216 كيلومتر على حدودهم مع العراق. والسور ده نفعهم فعلا يعني في صد الهجرة الغير شرعية وقفل الباب في وش العراقيين اللي كانوا عاوزين يهربوا من جحيم الحرب والفقر لجنة الاستقرار والنغنغة بتاعة الدينار الكويتي. حكينا عن ظروف الوطن العربي خصوصا وسياسات الشرق الأوسط عموما، ووضحنا الأسباب اللي خلت المنطقة دي بالذات أكتر منطقة متوترة ومشتعلة دايما. شرحنا أمثلة عن الفوضى والحروب الأهلية اللي دمرت بلاد زي العراق وسوريا واليمن، ودينا أمثلة على الجدران والحواجز اللي قسمت الوطن العربي وحولته لزنازين كبيرة للشعوب العربية. فهل يا ترى ممكن يجي يوم من الأيام والأسوار دي كلها تتهد ونرجع شعب واحد زي زمان؟ هل ممكن نشوف تعايش سلمي وتعاون بين كل الطوائف في الوطن العربي عشان تتقدم الدول والأوطان دي؟ وهل ممكن كل ده يحصل في ظل الدكتاتورية والظلم والفساد والقمع اللي في أغلب إن لم يكن في كل الدول العربية؟ دي أسئلة الزمن بس هو اللي يقدر يجاوب عليها، لأن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. فنشوفكم على خير إن شاء الله.